السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. كانت واقعة بدر هي أول واقعة عسكرية بين المسلمين وبين أعدائهم من المشركين، وبطبيعة الحال فإن من نتائج المعركة أن يحصل الفريق المنتصر على الغنائم من الفريق المنهزم، أن يأخذ ما عنده من أسلحة ومن أموال ومن رواحل. كيف يتصرف المسلمون في هذه الغنائم التي اكتسبوها بعد انتصارهم في المعركة؟ تشير الروايات التاريخية وكتب السير إلى أن نزاعات قد حصلت بين المقاتلين المسلمين حول الغنائم، حصل شجار وحصل نزاع بين المقاتلين حول استحقاقات كل طرف من تلك الغنائم، فنزلت هذه السورة الكريمة التي سميت سورة الأنفال، وأولها حديث عن الأنفال. وقد قال المفسرون إن الأنفال هي الغنائم، وإن أخذت فيما بعد موسوعا فمفهوما أوسع في الفقه الإسلامي، بحيث أصبحت تشمل كل ما ليس له مالك خاص فيعتبر من الأنفال، وهو مشمول بهذه الآية الكريمة. الأنفال جمع نفل، والنفل هو الزيادة، زيادة تعتبر نافلة، ولذلك الصلوات المستحبة عندنا يطلق عليها نوافل. لماذا؟ لأنها زيادة على الواجب. وكذلك يطلق على الحفيد نافلة، كما يقول القرآن الكريم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. إسحاق ابنه، ابن إبراهيم عليه السلام، يعقوب من الأحفاد فهو نافلة، يعني زيادة على الأبناء. فالأحفاد يعتبروا نوافل نافلة بالنسبة للجد، يعني زيادة على عدد أبنائه الصلبيين الذين هم لصلبه. والشخص المعطاء الكثير العطاء يطلق عليه نوفل، أصل اسم نوفل يعني معطاء، يعني عنده زيادة في العطاء والسخاء. إذن فالنافلة هي الزيادة، الأنفال جمع النفل يعني الأشياء الزائدة. ماذا تعني؟ كيف يطلق على الغنيمة أنها أنفال ونافلة؟ لأنها زيادة على المال الموجود عند الأشخاص وعند المسلمين المقاتلين، ليس من ثروتهم الأصلية، وإنما هو مال إضافي أضيف إلى ثروتهم، ولذلك أطلق عليه أنفال. الآية الكريمة تقول يسألونك عن الأنفال. أولا يجب أن نتوقف عند مسألة وهي حصول النزاع والتشاجر بين المسلمين، حصول النزاع والشجار بين المقاتلين حول حصصهم من الغنيمة، ونحن نعلم أن المقاتلين المسلمين الذين قاتلوا في بدر لهم مكانتهم، ولذلك في التاريخ الإسلامي يوصف الصحابة الذين شاركوا في بدر بصفة مميزة، بدريون. أين البدريون؟ إن الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، نصوص وأحاديث، لهم مكانة وموقعية خاصة. وطبعا هم الصفوة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت نفوسهم قوية وإرادتهم صلبة، ولذلك واجهوا ذلك الجيش الكبير من المشركين بهمة وعزيمة. لكن هذا الإيمان وهذه المكانة الدينية لا تعني أنهم تحولوا إلى ملائكة، فهم بشر، وبالتالي البشر أمام المكاسب المادية والمالية تكون عنده رغبة في زيادة مكاسبه، ولذلك من الطبيعي أن يحصل بينهم أو بين بعضهم وبعض شجار ونزاع حول مسألة هذه الغنيمة. هناك روايات في كتب الحديث وفي كتب التفسير حول هذا الموضوع، منها ما ورد عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر ذهب الشبان للقتال وجلس الشيوخ تحت الرايات، شباب قوياء نزلوا للمعركة، الشيوخ الكبار بقوا في القلب تحت الرايات، فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم، قد يكون المعنى يطلبون الزيادة في العطاء، احنا اللي رحنا وسط المعركة وواجهنا الأهوال، الجماعة قاعدين هنا تحت الرايات، فقال الشيوخ لا تستأثرون علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم لكنا ردءا لكم، واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله حول توزيع الغنائم بينهم، فنزلت هذه الآية الكريمة. رواية أخرى في صحيح مسلم وجامع الترمذي أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر أصبت سيفا، قتل أحد المشركين وأخذ سيفه أو ترك ذلك المشرك سيفه فأخذه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله فقلت أنفني أطني إلي، فقال ضعه في القبض، خلوا الغنائم في القبض، ما اقتنع، فقلت مرة ثانية أنفني، فقال صلى الله عليه وآله ضعه حيث أخذته، هم ما اقتنع بهالحكي. مرة ثالثة قلت يا رسول الله أنفني، فقال ضعه من حيث أخذته. وبعد ذلك نزلت هذه الآية الكريمة. رواية أخرى أيضا تنقل عن عبادة بن الصامت وهو من الصحابة، سئل عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا فرده على رسوله فقسمه بيننا على السواء. لا نريد أن ندخل حول أحكام قسمة الغنائم، فمن المعروف أن الغنائم توزع على المقاتلين ما عدا الخمس حسب مفاد الآية الكريمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، أربعة أخماس توزع على المقاتلين وخمس يكون حسب الآية الكريمة. لكن نريد أن نتحدث عن سياق الآية، يسألونك عن الأنفال، عن الغنائم التي ينالونها في المعركة. قل الأنفال لله والرسول تحت أمر الله وتحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لا مجال للنزاع، الرسول صلى الله عليه وآله هو يقسمها، الله تعالى هو الذي يحدد تقسيمها. فاتقوا الله، يذكرهم بتقوى الله حتى لا تكون الرغبة في المكسب المادي سببا في التجاوز. وأصلحوا ذات بينكم، سياق الآية يدل على أنه حصل حجاب، حصل نزاع. الآية تريد أن تقول لا يكون النزاع على الغنائم سببا لصراع دائم بينكم، وإنما ينبغي أن يكون هناك صلح ذات بينكم. نريد أن نتحدث حول هذه المسألة، وهي أن الصراع والتشاجر بين الناس على المواقع، على المكاسب، على المصالح أمر طبيعي، لم تفلن منه حتى تلك الصفوة التي كانت في أحضان التربية النبوية، وكانت تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. تلك الصفوة التي يعتقد المسلمون مكانتها المميزة البدريون، ومع ذلك لم تسلم من أن نزاعا خلافا شجارا يحصل فيما بينهم على المكاسب وعلى المغانم. صحيح أن الإنسان المؤمن يستهدف رضا الله، ولذلك أيضا ذكر المفسرون أن من أسباب تسمية الغنائم بالأنفال أنها ليست هي المقصد الأساس الذي يريده المقاتلون، المقصد الأساس هو النصر على العدو، لكن هذه الأموال زيادة فاعتبرت أنفال، يعني مكسبا إضافيا. فالحصول على الغنيمة ليس هو الهدف الأساس، الهدف الأساس النصر على العدو، وهذا شيء ثانوي إضافي، فأطلق عليها أنفال. كما قلنا الأنفال هي الزيادة على الشيء الأساس. صحيح أن المقاتل المسلم الذي يعرض نفسه للخطر في المعركة يستهدف رضا الله، مو القضية الحصول على سيف أو على راحلة أو على مبلغ من المال، ولكن ذلك لا يمنع وجود الرغبة البشرية الطبيعية في الامتلاك والحيازة. وما يترتب عليه من وجود نزاع وشجار، بعض الناس يتصورون الأمور ببساطة، يستغربون كيف متدينين يتنازعوا، كيف علماء يختلفوا، كيف جماعة كذا ويتنازعوا. صح علماء لكن مو ملائكة، العالم مو ملك، عالم الدين مو ملك، ما عندنا نوازع بشرية، بالتالي تختلف آراؤهم، تكون هناك رغبات في المصلحة في الموقع. المتدينون ليسوا ملائكة، ليسوا معصومين، بالتالي حالات النزاع والصراع والشجار واردة أن تحصل في أي مجتمع مهما كانت درجة الإيمان والتقوى. صحيح أن الإيمان يخفف هذه الحالة، يرشد هذه الحالة، يقنن هذه الحالة، يرجعها إلى مرجعية لإنهائها، ولكن أصل الأمر شيء موجود. وكما في القرآن الكريم، القرآن يتحدث عن طائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين ما يسلبهم الإيمان، ضمن حظيرة الإيمان، ولكن لسبب أو لآخر يحصل بينهم القتال والاقتتال. الكلام ما هي وظيفة المجتمع، ما هي وظيفة الأمة أمام حالات النزاع؟ النزاعات والصراعات تحصل في كل المجتمعات، لكن نحن نلحظ أن المجتمعات المتقدمة عندها قوانين، دساتير، مؤسسات تحتكم إليها عند الفئات، عند الصراع يحتكم إليها الأفراد وتحتكم إليها الفئات. الآن في أمريكا مثلا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي يتنافسان يتنازعان كما رأينا حتى في التصويت على الرئاسة انتخابات الرئاسة ويختلفوا، هذا يقول لا لصالحي الأصوات أكثر، هذا يقول لصالحي الأصوات أكثر، صير بينهم نزاع وخلاف. لكن في دستور يرجعوا إليه، في قانون، في مؤسسات تشكل مرجعية مقبولة عند الجميع وبالتالي تحل الخلافات، يوضع لها حد. هذا أمر نلحظه في المجتمعات المتقدمة. أمر آخر، هناك جهود تبذل من قبل أطراف محايدة لوضع حد للنزاع، وهذا حتى على المستوى الدولي والعالمي، تكونت مؤسسات دولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن. الأصل في وجود هذه المؤسسات الدولية أن يكون لها إشراف لحفظ الأمن في العالم ولمنع العدوان من طرف على آخر. صحيح هناك انحياز عند الدول الكبرى في كثير من الأحيان، في أغلب الأحيان، ولكن أصل الفكرة أن لا تترك النزاعات والصراعات والاعتداءات في العالم تعبث بأمن المجتمعات البشرية. لكن مشكلة المجتمعات المتخلفة، مجتمعات العالم الثالث، تفتقد الأمرين معا. في كثير من الأحيان ليست هناك مرجعية دستورية مؤسسية يرجع لها الجميع، وحتى إذا كانت فإن الجميع لا يخضعون لها، تصير مشاطرة، تصير محاولات للالتفات. هناك شك في نزاهة القوانين والمؤسسات، حتى أعلى الجهات وهي القضاء، والذي يجب أن يكون نزيها في كل البلدان، نجده في كثير من بلدان العالم الثالث يفتقد الثقة في نفوس الناس والأطراف، ولذلك النزاعات تبقى وتستمر وتزيد، والضحايا والخسائر كثيرة إلى حد كبير وبعيد. ونرى أيضا من ناحية أخرى قلة وضعف الجهود التي تبذل من الأطراف المحايدة من بقية الجهات في المجتمع لوضع حد لهذا النزاع والصراع، ويأخذ الجميع موقع المتفرج غالبا، وفي كثير من الأحيان الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف. ولهذا ليس مستغربا أن يكون عالمنا العربي والإسلامي فيه أكبر نقاط وبؤر التوتر والنزاع في العالم، تجد في أفغانستان، وتجد في فلسطين، وتجد في لبنان، وتجد في العراق، وتجد في السودان، وتجد في الصومال، وتجد صراعات مخفية هنا وهناك غير متفجرة، ولكن بذورها وجذورها وأرضيتها قائمة متوفرة. لماذا هذا الوضع؟ متى تنعم أمتنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام بقوانين ومؤسسات قانونية دستورية عادلة يثق بها الجميع ويخضع بها لها الجميع؟ هؤلاء الأعداء الصهاينة الذين يحتلون أراضينا، هم صهاينة، هم معتدون، هم محتلون، هم ظلمة يأخذون حقوقنا، لكن لا يمكننا إلا أن نحترم طريقة إدارتهم لحياتهم. أحزاب تتنافس، جهات تتنافس، لكن التنافس مقنن منظم. ما تجد في يوم من الأيام أن هذا الحزب مثلا حزب العمل أو حزب الأكاديمية أو الأحزاب الأخرى لا تجد أنها تعيش نزاعا مسلحا فيما بينها. لماذا؟ لأن هناك حالة دستورية وحالة قانونية، وهناك مؤسسات يثق بها الجميع يديرون صراعهم بشكل سياسي وبشكل قانوني. رئيس الوزراء ترفع عليه قضايا، شرطة تستدعيه للتحقيق، هذا الوزير، ذاك الوزير، الرئيس الإسرائيلي ترفع عليه دعاوى يستدعى للتحقيق يحقق معه، يستقيل هذا الرئيس، يستقيل ذاك المسؤول. حالة قانونية، حالة دستورية، لذلك يحتوون خلافاتهم بشكل حضاري وبشكل معقول. لكن تعال في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، لماذا لم نستطع أن نصل إلى هذا المستوى الحضاري بحيث تكون لنا قوانين ودساتير ومؤسسات مرجعية موثوقة يثق بها الجميع بنزاهتها وموضوعيتها وحياديتها، بحيث يكون لها دور في حل النزاعات والصراعات؟ من جانب آخر، لماذا موقف التفرج؟ بل لماذا موقف الإذكاء للفتن وصب الزيت على نار الفتنة في كل مكان تحصل فيه فتنة ويحصل فيه نزاع؟ في لبنان هناك خلاف وصراع، ولبنان منطقة مهمة، ولبنان محل أطماع لإسرائيل ولنفوذ القوى والدول الكبرى. طيب لماذا لا يستطيع العرب، لماذا لا يستطيع المسلمون أن يتدخلوا وأن يحاولوا الإصلاح بين هذه الفئات المتنازعة المختلفة في لبنان؟ أن تدعم، أن يدعم كل طرف طرفا في الساحة اللبنانية، هذا لا يحل المشكلة. أن تكون هناك تعبئة وإعلامية منحازة ضد هذا الطرف وذاك الطرف، هذا لا يحل المشكلة، هذا يصب الزيت على نار الفتنة. والأخطر ما يجري في العراق. عراق هذا البلد العربي، هذا البلد الإسلامي، هذا البلد المؤثر في أوضاع المنطقة كلها، الذي يعاني من الاحتلال الأمريكي الأجنبي، تدور على أراضيه الآن فتنة هوجاء تأخذ عنوانا طائفيا، وإن كانت في عمقها وحقيقتها صراع مصلحي على الحصص، على المواقع، على تقاسم الأدوار، على بناء الوضع الجديد ضمن حالة معينة كل طرف يريد أن يكسب فيه أكثر. والعالم العربي في غالبه والأمة في غالبها في مجملها تتفرج على هذا الصراع، بل نجد أن وسائل الإعلام، ونجد أن بعض الجهات الدينية، ونجد أن بعض الكتاب والمثقفين وهم يقومون بدور في صب الزيت على نار هذه الفتنة المتوقدة في العراق. إلى متى تستمر هذه المجازر في العراق؟ إلى متى تنتهك الحرمات؟ حجاج عائدون من حج بيت الله الحرام يحصل اعتداء عليهم وقتل لأشخاص منهم وقتل لبعضهم، عمال أبرياء، أناس فقراء يبحثون عن لقمة عيشهم بعد إعدام الحاكم صدام، الطاغية صدام، قام جماعة بأخذ مجموعة من الناس الأبرياء وشنقهم وتعليقهم على الأشجار في شارع حيفا في بغداد. كيف يجري هذا الأمر تحت أنظار العرب، تحت أنظار المسلمين؟ لماذا لا يتدخلون؟ لماذا لا يبادرون؟ لماذا لا يكون هناك سعي لتطويق الفتنة؟ مع الأسف الشديد نحن نجد أن هناك توجها لإذكاء هذه الفتنة، إن من يراهن على غلبة هذا الطرف على ذلك الطرف متوهم، لأنه الغلبة من الصعب إحرازها لطرف على آخر، وحتى لو حقق أحد الأطراف في العراق الغلبة على الثاني فإن الغلبة ستكون جولة من الجولات، الطرف الثاني سيستعد لجولة أخرى، تبقى الحالة متوترة متشنجة وتؤثر على كل المنطقة. لذلك فإن الحكومات والعلماء والمرجعيات والمؤسسات الدينية وكل من له قدرة على إطلاق الكلمة عليه أن يفكر ضمن هذا الأفق الإسلامي العام، وليس ضمن حالة الانحياز الخاص لأتباع مذهبه أو قوميته أو جماعته، بالتالي الهزيمة للجميع، الضرر على الجميع، الخسارة على الجميع، والرابح الوحيد هم أعداؤنا، أما نحن فلا أحد يربح منا. لا بأس أن نشير أيضا إلى الأوضاع الاجتماعية الداخلية أيضا. نحن في حاجة لهذه الروح حينما تحصل نزاعات عائلية بين العوائل، لا نتفرج عليها. حينما تحصل نزاعات بين أطراف من مجتمعنا، خلاف ديني، خلاف اجتماعي، خلاف لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يصح للمتدينين أن يسكتوا على المشاكل وعلى النزاعات أن تستمر وأن تنمو، بل مسؤوليتهم الشرعية أن يعملوا من أجل الإصلاح. إن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة، وبالتالي الضرر الذي يصيب أيا منهما أصاب أخي، أنا لا أفرح بأن أحدهما يتغلب على الآخر، لأن المغلوب هو أخي أيضا، تهمني مشاعره وتهمني مصالحه. وكذلك على المستوى الاجتماعي، أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول فضل وأهمية إصلاح ذات البين، وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إني سمعت جدكما، والوصية موجهة للحسنين عليهما السلام، يقول: إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وتوجه عليه السلام لصاحبه وتلميذه المفضل ابن عمر، قال له: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي. وبالفعل الرواية تقول: حصل صراع على إرث، فتدخل المفضل وفض الصراع ب400 درهم أعطاه إلى أحد الأطراف الذي يشعر بالغبن والتظلم، ثم قال لهم: أما إنها ليست من مالي، ولكنها من مال أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أمرني أن أصلح بين المتنازعين من ماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساعين في إصلاح ذات البين، ومن العاملين للتقريب بين الناس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اقطع دابر الفتن بين المسلمين، اللهم احمي إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والسودان والصومال وفي كل مكان من شرور النزاع والخصومة والتقاتل. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اشفي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.